والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نور البصائر والألباب لعلامة السعدي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في كتاب النكاح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، العدل والقسم بين الزوجات. وعليه
نعم
أن يعدل
في الفصل الثاني بعدما بين رحمه الله تعالى ما تعلق بالحقوق الزوجية والمعاشرة بالمعروف بين الزوج وزوجته، والتي هي لب الحياة الزوجية وسعادة الحياة في المعاشرة بالمعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة في المعاشرة بالمعروف، فما أحوج بيوتنا إلى المعاشرة بالمعروف والرفق واللين والإحسان ورحمة الزوجة والرفق بها وطاعة الزوجة أيضا والرفق به ومواساته ومؤانسته وإدخال السرور عليه، فتكون الزوجة له كما قال نبيها صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. وأحرى الناس بذلك بالمعاشرة بالمعروف، أحرى الناس بذلك طلبة العلم، الذين عرفوا من القرآن ما عرفوا، وعرفوا من السنة ما عرفوا، وعرفوا من وقائع السلف وأحوال السلف ما عرفوا. عيب 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 أن يكون طالب العلم على خلاف ذلك، عيب أن يكون طالب العلم على خلاف ذلك، فيكون فظا غليظ القلب في بيته. كما قلنا إن الله ذكرنا بالإحسان حتى في الطلاق، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا محل للفظاظة، ولا محل للغلظة، ولا محل للنشوز من زوجة، ولا محل للقسوة من الزوج، بل إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد هذا كله وقد بيناه، انتقل الشيخ إلى فصل يتعلق بالتعدد، يتعلق بالتعدد. والواجب على الزوج في هذا الباب في التعدد، وما ينبغي أن يكون في التعامل فيه، لأن الله عز وجل وإن أباح التعدد بقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إلا أن الشرع وضع لذلك حدودا ليست سهلة، حدودا ليست سهلة. فإذا كان النبي قال كما في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من غير منار الأرض، أي الحدود التي تكون بين الناس، الحدود التي تكون بين الناس في الأراضي في الممتلكات، فيضع الناس علامات ليعرف هذا حقه ويعرف هذا حقه. والويل لمن غير هذه المعالم ليلا أو نهارا برشوة أو غير رشوة حتى يزداد حقه، الويل له، كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. كذلك أيضا من غير منار الحق في التعامل بين الزوجتين. ولهذا التعدد كلمة سهلة لكنه واقع يحتاج إلى ديانة، يحتاج إلى تقوى. ما شيء يحتاج في التعامل في الحياة الزوجية إلى ضبط وعدل وتقوى أعظم مما يحتاجه من رزقه الله سبحانه وتعالى بالتعدد. وذلك لأن الأمر ليس سهلا ولا يسيرا، حتى ولو كانت إحدى الزوجتين غافلة لا تطالب بحقوقها. يعني بعض الناس يقول لك: الحمد لله أنا عندي زوجة مريحة، هذه الزوجة مهما أصنع الحمد لله ما تحاسبني ولا تراجعني ولا، لكن يحاسبك ربك، لكن ستراجع بين يدي ربك سبحانه وتعالى. غفلتها لا تغير من حق شيئا، تنازلها نعم، لكن غفلتها لا. أيها الإخوة، فرق بين الغفلة والتنازل. أما أن تتنازل المرأة عن حقها بطيب نفس منها فهذا لها. هذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن عائشة رضي الله عنها ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم تنازلي. فالمرأة تتنازل لا إشكال، أما أن المرأة تكون غافلة أو لا تكون محنكة أو تكون أنت صاحبة تلبيس وتدليس ومراوغة وغير ذلك لتظلم، بين أنت بين يدي الله ستقف سبحانه وتعالى. ولهذا فما شيء أعظم في الحياة الزوجية ولا أحوج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى من التعدد، من التعدد. التعدد سيحصل به تعدد حقوق، سيحصل به تعدد أمور ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا حسب كما رواه أبو داود من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. إذن الأمر ليس سهلا يا أخوان، ليس الأمر سهلا. ولهذا قبل أن تقول الزوجة الثانية الزوجة الثانية سل هل أنت تستطيع أن تعدل أم لا. ولهذا ماذا قال ربك في كتابه؟ قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، ألا تعدلوا نبض على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا لم تكن قادرا على هذا على العدل لكونك ضعيفا، لكونك ضعيفا لا تستطيع أن تعدل، لكونك ضعيفا، لكونك لا تقدر على إحقاق حق، لأنك ستكون زوجا قاضيا مفتيا كل شيء فيك عندك، فإذا لم تكن قادرا على ذلك فلا تورط نفسك بهذا. إن كنت قادرا أعانك الله سبحانه وتعالى. فهذا الفصل من مسائله العظيمة، العدل بين الزوجات. نعم.
قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. وأما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب لأنه لا يستطيعه ولا يملكه.
نعم نعم، فيه مسائل. الأولى العدل بين الزوجات في القسم، والمراد بالقسم فيما يتعلق بالمبيت، فيعدل بين أزواجه. إن قسم لهذه أسبوعا فللأخرى أسبوع، وإن قسم لهذه يوما فالأخرى يقسم لها يوما، ولا يعطي لهذه يومين ولهذه يوما، إنما يعطي وبالساعة وبالساعة. اليوم يبدأ من الفجر إلى الفجر، يبقى من الفجر إلى الفجر، ما يصلح هذه يومها من الفجر إلى العشاء وهذه يومها من الفجر إلى الفجر، لابد. لكن إن حصل شاغل عند الإنسان في يوم الزوجة، إن حصل شاغل فهذا لا يؤثر، أي الناس ارتباطات، فهذا في يوم تلك زاره بعض الناس، زاره وبعض الناس، طرأ له كذا، يطلب العلم، الشيخ عنده يدرس السبت والاثنين والأربعاء، هذا خلاص الأسبوع كامل. هذا لو كان يعطي يوما ويوما فمعنى السبت والاثنين والأربعاء هذا عند بعض. نعم، لكن في الأسبوع القادم سوف يكون السبت والاثنين والأربعاء عند الأخرى وهكذا. فلو حصل له طارئ، حصل له شيء من هذا، فإن ذلك لا يقدح في ماذا؟ في القسمة التي جعلها، في القسمة التي جعلها. فهذا القسم لا بد أن يسوي فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة من نسائه ماذا؟ يقسم لها يوما بليلة، يعطي هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. ولهذا تنازلت، لما تنازلت سودة عن ليلتها لعائشة صار لعائشة ماذا؟ ليلتان، صار لها ليلتان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم محبة لعائشة رضي الله عنها إلا أنه كان يقسم لها كما يقسم لغيرها، حتى وهبت سودة بنت زمعة لعائشة رضي الله عنها ليلتها. يبقى الواجب القسم، لكن مع القسم هذا، مع القسم هذا، هل يجوز للرجل أن يدخل في نوبة الأخرى نهارا أو ليلا؟ الجواب له أن يدخل إذا كان يسوي بين النساء، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أزواجه، كان يمر على أزواجه، أحيانا يمر على أزواجه، فإذا مر على أزواجه مر عليهن كلهن، ثم يبيت عند المرأة التي يكون عندها المبيت. طيب سؤال، هل له أن يأتي المرأة الأخرى في نوبة المرأة التي عندها؟ الجواب لا، لا يجوز. سؤال، لو حصل ظرف طارئ احتاج أن يذهب إلى هذه المرأة في يومها، هل يجوز؟ الجواب نعم، امرأة مرضت ويريد أن يذهب بها إلى الطبيب الأخرى التي ليست نوبتها اليوم، فهذا لا إشكال فيه. سؤال، هل يعوض الأخرى؟ الجواب لا، هذه الطوارئ تتبع قانون الطوارئ، هذه لا إشكال فيها، هذه تتبع قانون الطوارئ لا إشكال فيها، هذه طوارئ، هذه طوارئ، فلا يلزم في ذلك العدل، فهذا لا إشكال فيه. أما أن يدخل عند هذه ويستأنس بها من وراء الأخرى ويجلس عندها ويستأنس بها وكذا لكون يحبها أكثر أو يميل إليها أكثر، فهذا لا يجوز. طيب سؤال، ما عمدة القسم، الليل أو النهار؟ هو يعطي المرأة الليل والنهار، يعني يعطيها يوما كمان بالليل والنهار، لكن لو افترضنا أن هذا الرجل يعمل عملا ما وظروف العمل تقتضي قسم على طريقة معينة، يعني مثلا هذا الرجل ينزل كل 48 ساعة، خلاص يجعل هذا كل يومين، المهم إن جعل لهذه النهار جعل لتلك، وإن جعل لهذه الليل جعل لتلك، وإن جعل هذه لها يومين جعل، وإن جعل لها 70 ساعة يبقى هذه 70 ساعة، وإن جعل لها 60 ساعة فلهذه 60 ساعة، وهكذا، المهم في النهاية أن يكون هناك عدل بين الزوجين. كما قلنا في القسم هذا لا علاقة لهذا بمحبة، بميل، بكذا بكذا، بجمال، بغير جمال، بصحة، بمرض، وغير ذلك، لا علاقة. ولهذا أيضا، هل له أن يقسم الحائض؟ امرأة حائض هل يقسم؟ نعم، فلها حق يأتيها، لأن القسم في المبيت هو الواجب، أما الجماع فليس بواجب. طيب إذا كانت نفساء هل يقسم؟ الجواب إن كانت نفساء فإنه يقسم لها كذلك، فلا الحيض ولا النفاس ولا المرض يمنع. طيب سؤال، إن كانت هذه المرأة ناشزا تمتنع عنه وهي ناشز، هل لو أن يقسم لها؟ الجواب الناشز يسقط حقه، الناشز يسقط حقه، هذه المرأة الناجزة التي لا تطيع زوجها والتي لا تمكن زوجها من نفسها وهي ناجز، فهذه المرأة لا يقسم لها، أسقطت حقها، لأنها ماذا؟ لأنها امرأة ناجز. هذه كلها مسائل تتعلق بماذا يا إخوان؟ تتعلق بالمبيت والعدل بين الأزواج. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين. العدل هذا واجب، العدل واجب. قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم مخالفا، مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن. لم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم نسائه فيعدل بينهن. وقال: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي، يعني هنا يوم يكون هنا يوم، ها الشباب اللي يريد الزواج اللي ما عنده كلمة الزواج يريد الزواج ويظن أن الزواج هذه كلمة سهلة، ما الزواج وخلاص الزواج، لا زواج خذ هذه الأحكام معك، هذا الزواج يحتاج إلى خندق عبودية لله عز وجل، لا تستمع إلى المثل الذي يقوله العوام وقد سمعناه منذ صغارنا، اللي يتزوج امرأتين يا قادر يا فاجر، ألا عجيب وما الفين التقي، لا اللي يتزوج زوجتين يكون تقيا لله عز وجل عابدا لربه، ايه يا قادر يا فاجر ديت، بئس الزوج هذا القادر او الفاجر، انما يتزوج التقي، يتزوج من يتقي الله، يتزوج من يريد بزواجه هذا طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول الشافعي أن على الرجل أن يقسم نسائه بعدد الأيام والليالي، وأن عليه أن يعدل في ذلك، لا أنه مرخص له أن يجوز فيه، يعني يتجوز، لا ليس له، ليس مرخص له في هذا. ولقد ضرب السلف في ذلك أي في هذا العدل وفي الإحسان أروع الأمثلة. قال مجاهد رحمه الله: كانوا يستحبون، أي كان السلف كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، حتى في الطيب، فيتطيب لهذه كما يتطيب لهذه حتى في الطيب، وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول في من له امرأتان، في من له امرأتان يكره، يكره، استمعوا لهذا يا شباب، يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى، يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. طبعا هذا كله على استحباب وعلى كمال، وإلا فليس يجب هذا، وإلا فليس يجب هذا، إذن فالأمر خطير وليس سهلا. طيب مسألة، هل كان النبي يفضل بعض أزواجه على بعض في القسم؟ الجواب لا. مسألة، هل كان القسم واجبا على رسول الله؟ الجواب لا، لم يكن النبي يفضل امرأة على أخرى، مع أن القسم ليس واجبا عليه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومع ذلك كان يعدل، ومع ذلك كان يعدل لتكون المنة له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع القدوة، ولأن النبي إذا كان قد عدل مع كون القسم ليس واجبا عليه، فكيف بمن يجب عليه القسم، كيف بمن يجب عليه القسم؟ طيب مسألة، هل العدل يكون في النفقة والكسوة؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يعدل في النفقة في الكسوة على الصحيح، ولهذا الشيخ قال وكذا على الصحيح، نعم هذا هو الصحيح، وإن كان البعض قد تجوز في مثل النفقة وكذا، لكن الصحيح العدل، لأن هذا مقتضى. لكن سؤال، ما صفة العدل في النفقة والكسوة وما يلزم ذلك؟ الجواب العدل معناه الإنفاق على حسب الحاجة، فليس من عندها 10 أولاد كمن عندها ولد واحد، وليس معناه أن الإنسان يأتي هنا بكذا يبقى لابد أن يأتون بكذا، حتى ولو كانت هذه لها ولدان وهذه لها 10 أولاد، لا، إنما ينفق على كل واحدة بحسب حاجتها. فهذه تحتاج نفقة 100 جنيه في الأسبوع، وهذه تحتاج نفقة 500 جنيه في الأسبوع، يبقى هذا عدل. لو أعطى هذه 100 وهذه 500 هذا عدل. ليه؟ لأنه يعطي هذه حاجتها ويعطي هذه حاجتها، يبقى هذا عدل. مثل الأولاد يا أخوان، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لكن الأولاد على حسب النفقة. ولد يدرس في كلية الطب يأخذ 1000 جنيه في الأسبوع، ولد يدرس في كلية في دبلوم تجارة يأخذ 10 جنيه في الأسبوع. فهذا حسب حاجتي وهذا حسب حاجتي، فتكون النفقة على الأزواج على حسب ماذا؟ على حسب الحاجة. فإذا زاد على ذلك ودخلت المسألة في الزيادة على مثل هذا، فبعض العلم يرخص في ذلك، لكن الصحيح أنه إذا زاد على مقتضى الحاجة فإنه يعدل في ذلك، ويدخل هذا في العدل. إنما إذا كان هذا على قدر الحاجة فكذلك. كالأبناء تماما، فلا يجوز أن يحابي ولدا على ولد بشيء، كذلك أيضا في الأزواج لا يجوز أن يحابي امرأة على امرأة في شيء. لكن إذا كان يشتري ملابس مثلا للنساء، هل لابد إذا اشترى هذا الثياب هذه الثياب أن يشتري هذه الثياب، وهل إذا اشترى لهذه الثياب أن يعطي الأخرى قيمة هذه الثياب؟ لا، إذا كانت الأخرى لا تحتاج فلا يعطيها، وهذه تحتاج فيأتي لها بحاجة. إنما فوق الحاجة نعم يعطي، إذا أعطى هذه أعطى الأخرى. نعم. قال وتوابعها في النفقة والكسوة وتوابعها، توابع ذلك من التعامل الحسن، فإذا عامل هذه فإنه يتعامل تعامل حسنا مع هذه ومع تلك، وما يأتي مثلا هذه المرأة يعاملها معاملة سيئة، يعني هذه تكنس تطبخ والأخرى لا تفعل ذلك مثلا، أو أنه يرفع صوته على هذه المرأة ويسبها ويشتمها، إنما الأخرى ما يقدر على ذلك، لا، لابد أن يعاشر بالمعروف، أن يعاشر بالمعروف. طيب، مسألة مهمة أيضا، وهي القسم في السفر. إذا أراد أن يسافر ويأخذ معه إحدى زوجاته، إذا سافر بدون الزوجة سهلة، فإنه يسافر من عند هذه المرأة ويعود على من؟ ويعود على التي عليها الضوء، لا إشكال. طيب، إلا إذا كان بقي لها سويعات، أو يجعل يوم السفر مقسوما بينهن ويجعل يوم القدوم مقسوما بينهن، يبقى هذا أيسر. يعني يوم السفر يسافر الساعة 7 بالليل الساعة 8 بالليل، يجعل هذا اليوم مقسوما، ويجعل يوم القدوم ماذا؟ مقسوما. المهم أي شيء، حتى لو لم يكن هكذا، لكن المهم أن يحصل في النهاية ماذا؟ أن يحصل في النهاية العدل. يعني هذه ما تزيد على تلك. طيب، لكن لو كان سيأخذ امرأة معه في السفر فماذا يصنع؟ نقول هذا له طريقتان. طريقة الأولى، وهذه التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، القرعة يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه فيقرع. طيب، إذا أقرع وأخذ امرأة وكانت معه شهرا في السفر، هل إذا عاد يعطي الأخرى شهرا؟ الجواب لا. الطريقة الثانية بالتراضي. التراضي ما هو؟ إن يقول أنت لك سفرة وهذه لها سفرة، أو تعالي هذه تأتي معي في السفرة وأنت لك مثلها. المهم يا إخواني، باب العدل صفة التراضي، المهم أن يكون فيه تراضي، وهذه تأخذ مثل هذه. لو اتفق الاثنان على أنه ما في قرعة ولا شيء، خلاص هي تسافر معك مرة وأنا أسافر معك مرة. طب هذه تسافر مثلا مرته كانت أسبوعا، والمرة الثانية مرته كانت شهرا، ما في مشكلة طالما دي سفرة وسفرة. لكن لو قال لا بالساعة، خلاص بالساعة. وعلى الزوجة ألا يميل إلى إحداهما، بل على حسب ما يحصل بذلك الاتفاق. طيب، في مسألة أيضا تتعلق بهذا، أنا أوسع عشان أبين لكم الحياة بالضبط، يعني أنا أوسع لكم مسائل. طب الزوج لو كان يكرم أو كان يهدي إلى أقارب هذه الزوجة، هل يلزمه أن يهدي إلى أقارب الزوجة الأخرى؟ الجواب لا يلزمه، لكن يستحب له. والقاعدة في ذلك ماذا؟ القاعدة في ذلك أن من العشرة الحسنة أن يكرم أهل هذه وأن يكرم أهل هذه، لكن لكل أهل إكرام يناسبهم، إكرام يناسبهم. قد يكون أهل هذه فقيرة، فقيرة يبنون بيتا فيساعد في البيت ب10,000 مثلا، وأهل هذه أغنياء فيأتي لهم بطيب يدخل عليهم، أنت قرر الطيب كل الحساب مثلا 200 جنيه وهذا 10,000، خلاص ما في مشكلة. المهم أنه يكرم أهل هذه ويكرم أهل إيه؟ هذه بحسب ما يأتي، يحرص على أن يذهب في كل مناسبات أقارب هذه، وأما الأخرى فلا يأتي في مناسبتهم، لا، هذا يكسر قلب زوجته. فعليه أن يراعي هذه الأمور، أمور كثيرة طبعا هذا الإنسان بيستحضره، ولا الحقيقة الواقع بيفرز ما يحتاج إلى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء لتكون خط، ليكون خطها ساخنا عند في باب التعدد، لأنه بيحتاج إلى إيه. ولهذا سبحان الله هذه فائدة طلب العلم والتقوى، يعني هذا نقول التعدد يحتاج إلى طالب علم حتى يحقق مسائل علميا، وإلى تقي حتى يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، من المسائل أيضا المهمة في هذا الباب مع كل هذا العدل في القسم ذكرناه، أما ما يتعلق بالميل القلبي هل يجب العدل فيه؟ الميل القلبي يعني يحب هذه قدر ما يحب هذه بالضبط. الجواب لو قلنا هذا لكان هذا تكليفا بغير مقدور، بما لا يستطاع، لا يمكن إنسان يجعل هذه كتلك في الميل، هذه تزيد هذه تزيد هذه كذا هذه كذا، فلا يلزم في ذلك، فلا يلزم العدل في قلبه. وهذا مما رفع الله عن الإنسان، فقال سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل في الإيه؟ في الميل القلبي، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضرك المعلقة. والمعنى لو أحببت هذه أكثر من تلك فلا تحملك محبتك لهذه على أن تعطل حقوق الأخرى، فلا تميل كل الميل فتضروها كالمعلق. إنما بعض الميل وهو العاطفة الزائدة شوية، بعض الميل هذا العاطفة، إنما فيما يتعلق بالحقوق الظاهرة لا، فلا تميل كل الميل فتضروها كالمعلقة. ما ينبغي أن يحملك الميل على الظلم، نحكي منك الميل على الظلم، فإذا هذا ليس يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما في الصحيح من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. وقد نقل عن فقهاء الأربعة أنه لا يجب العدل في الميل القلبي، بل حكي الإجماع في ذلك، أجمعوا على أنه لا يجب العدل فيما يتعلق بالميل القلبي. نعم، هذا ما يتعلق بمسائل القسم. نعم.
ومن قال العلامة السعدي ومن تزوج زوجة بكرا أقام عندها 7 ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم، وإن شاءت قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية زوجاته.
نعم، هذه مسألة، وهي الزوجة إن تزوجها الرجل اللي هي الزوجة الثانية، إن تزوجها فماذا يصنع معها؟ هل يتزوجها فيجعل لها الليلة وبعد ذلك يأتي امرأتها الأخرى ليلتها، أم ماذا؟ نقول الرجل إن تزوج فإما أن يتزوج بكرا أو ثيبا. فإن تزوج بكرا فالشارع قد منح البكرة 7 أيام، قيم عندها 7 ليال، قيم عندها 7 ليالي، هذه لها بدون قسم، هذه لا، ثم بعد ذلك يقسم، ثم بعد ذلك يقسم. قال الشيخ هنا أقام عندها سبع ليالي بأيامها ثم عاد إلى القسم، يعطى هذه الليلة وهذه الليلة، لكن لها سبع. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يبقى الثيب لها ثلاث، ليه؟ لأنه سبق أن تزوجت ولها، وسبق يعني أن كان لها صلة بالرجال أو كذا بزوجها يعني، ولهذا لا يكون لها الوحشة ولا تحتاج إلى الأنس الذي تحتاج إليه من البكر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، إذا تزوج يقول أنس هذا قاله أنس ما قاله النبي عن أنس، قال السنة إذا تزوج البكر أقام سبعا، أقام عندها سبعا. السنة، والسنة سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، قام عندها ثلاثا، هذه السنة كما في الحديث الصحيح. طيب، وإن شاء قسم لها سبعا أي الثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ذلك، إن شئت سبعت لك، ولكن هنا ماذا؟ وقسم مثلها لبقية الزوجات، سبعت لك، وحينئذ سيسبع الأزواج. نعم، هذا بالنسبة للرجل إذا تزوج بكرا أو تزوج ثيبا. نعم،
ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه، فإن أصرت هجرها، ثم إن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
نعم، هذه مسألة أخرى، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم الزوجة الناشز. والناشز هي المرأة التي لا تطيع زوجها بل تعصيه. هذه المرأة ما أحكامها؟ قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وعظ، واهجروهن في المضاجع، هجر في المضجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما لي وحكما عليها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه المرأة الناشزة التي عصت، هذه يبدأ زوجها معها بالوعظ، فعظوهن، والوعظ الرفيق، الوعظ القائم على الكتاب والسنة، حتى ولو كان الإنسان عاجزا هو أن يقوم بهذا الوعظ فله أن يسمعها أهل العلم في ذلك، يعني لو بعض المشايخ له موعظة الأزواج أو شيء لا بأس، أو يتصل على بعض المشايخ يقول امرأة كذا وكذا وهي معي الآن وأنا أريد أن تعظها وأن تبين لها أو كذا فلو أنك تنصحها فينصحها. المهم أن يحصل الوعظ، إن استجابت الحمد لله. طيب ما استجابت، يأتي إلى المسألة الأخرى وهي الهجر في المضجع، أي يهجرها في الفراش ولا يهجرها بعيدا عن ذلك ولا يخرج من البيت، خصوصا إذا كان معددا فلا يخرج إلى الأخرى، وهذه مسألة أيضا تتعلق بالتعدد، هل إذا خرج يخرج إلى المرأة الأخرى؟ والله لو كانت المسألة خلاف بين الزوج والزوجة، خلاف عادي ليست ناشزا، فلا يجوز له أن يخرج إلى الأخرى، إنما إذا كانت ناشزا وعصت وتأبى وكذا يسقط قسمها. فالمهم أن يهجرها في المضجع في الفراش، قال العلماء لأن هذا أرضع لها، ولهذا قال الله وهجرهن في المضاجع، ولم يقل عن المضاجع، ليس الهجر عن المضجع بل الهجر في المضجع، الهجر يكون في المضجع. طيب، إذا لم تستجب واضربوهن، ولكن فسرت السنة الضرب بأنه غير المبرح الذي لا يترك أثرا فيكسر عظما يشج رأسا أو وجها يكسر رباعية، يفقع عينا، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، لأن الضرب ضرب تأديب، ضرب تأديب، تأديب توجيه، توجيه. فإن أطعنكم بعد هذا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يذكرك الله بعلوه، لا تظلم المرأة بعد هذا. إنما الإنسان يضرب المرأة إخواني كأنه في حلبة مصارعة، ما يدري يفقع العين أو ربما يكسر العظام ويجبس المرأة. وإياك أن تقولي لأبيك قولي وقعت ما أدري إيه، قولي كذا، وانت إيه اللي جبرك على هذا؟ يعني ضربت وتعديت وكذبت كمان، إيه اللي جبرك على هذا؟ ما الذي جبرك على هذا؟ فالضرب يكون ضربا إيه؟ غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توجيه ولفت نظر فقط، هذا لفت نظر. طب إذا ما أثمر الطريقة من هذه يبقى إذن فبعثوا حكم علي وحكم علي، أي يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليا، كان عليا كبيرا. هذا بالنسبة لمرأة الناشز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: معنى النشوز، معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح، وأصله يعني أصل النشوز من الارتفاع، مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزا، مثل تقول هذا شيء نشاز متميز عن غيره. فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أنا خارجة خارجة، لا تخرج، هاخرج، سأطلقك إن خرجت إن كنت رجلا. يا الله، بل بعض النساء والله مرة واحد بيستفتيني يا أخوان يقول لها أنت إن خرجت من البيت فأنت طالق. قالت طيب طالما كده، خرجت من البيت ورجعت، يعني بس خرجت من الباب ورجعت، تنفيذ كسرا لكلام. ولهذا قليل العقل من يضع منشار المرأة عند العقدة، ستقطعها، ستقطعها، لا تجعل رأسك برأس المرأة، بارك الله فيك. ولهذا كل من يستفتيني يا شيخ أنا قلت لزوجتي إن كلمتي فانطلق، أقول طبعا وكلمت، يقول لي آه، ما هو أصلا هي لو ما كلمتش مش هيسأل. يعني خد دي سر المهنة، تمام. هو أصلا حينما يقول لك أنا قلت لامرأتي إن خرجت فأنت طالق، اعلم إن هي خرجت، ولو ما خرجت ما سألك. هذا واضح صح؟ فلهذا المرأة قريبة إلى الشيطان في مثل هذا، فالشيطان. ولهذا لم يجعل الله الطلاق في يد النساء، الطلاق في يد المرأة، ولو كان الطلاق في يد الرجل، ولو كان الطلاق في يد المرأة الله أعلم، الله أعلم الرجل سيعيش معك كم يوما، مش كم سنة، ما يدري، مع أدنى شيء أدنى شيء أدنى ستطلقه، لكن الطلاق كان للرجل. لكن بالمناسبة لو أنه وكلها في الطلاق، قال طلقي نفسك متى ما أردتي، وطلقت، يقع طلاقه، هذا في الوكالة. قال ابن قدامة: فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنة. استفدنا أن الناشز يسقط حقها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، فإذا امتنعت هي فلا نفقة لها ولا سكنة، في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. إذا نشزت بالأمثلة التي ذكرها، امتنعت عن الفراش، امتنعت عن السفر، امتنعت عن انتقال معه إلى مسكن مثلها، فقال فلا نفقة لها ولا سكنة، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور منهم. نعم، هذا ما يتعلق بالنشوز. يبقى هذا ما يتعلق بالعدل في القسم، المسألة الأولى مسألة وتوابعها، أخذنا المسألة الثانية وتوابعها فيما يتعلق بنشوز المرأة. نعم.
وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير، فإن خلعها كان
هذا يسمى الخلع. هذا يسمى الخلع، أن تخالعه وأن تفتدي نفسها. و دليل ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا افتدت منه برد ما دفع، إذا كرهت منه خلقا أو خلقا ولكن الرجل ليس منه عيب فهو حسن العشرة لكنها تكره المقامعة، لا لمعصية كأن تكون على علاقة بالرجل وتريد أن تطلق من هذا، لا، امرأة دينة صالحة لكن لما تزوجت وعاشرت الرجل وكذا وعاشت معه كرهت الحياة معه مع أنه على خلق ودين، لأن النفوس طبائع يا أخوان، خلاص تكره، ليست مقبلة عليه، ما تحبه وهو دين، فماذا تصنع؟ إن طلبت الطلاق وطلقها وأخذت حقوقها خسر الرجل، فحينئذ تفتدي نفسها منه بالمهر الذي دفعه أو أكثر أو أقل على الصحيح. فالفرقة، فالخلع ما هو؟ الخلع فرقة بعوض للزوجة، فرقة بعوض للزوجة، فرقة للزوجة يعني بعوض، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي دفعه أو أكثر أو أقل. قال سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، دفعت المهر للمرأة ودخلت بها لا يحل لك أن تأخذ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، في قراءة من زوجها. ودليل ذلك من السنة هذا الخلع في القرآن، ما في حرج أن ترد إليه مهرا وتفتدي نفسها وتخلع نفسها. طيب، ودليل ذلك من السنة ما حصل من امرأة ثابت ابن قيس لما جاءت وقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس، وانظروا إلى هذا الأدب، أدب الصحابة سبحان الله. امرأة يا أخوان الآن تريد أن تفارق زوجها، شوفوا الآن الخلع بمحاكم ومشاكل، ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ثابت رجل صالح. طبعا عارفين ثابت من هو؟ خطيب الرسول. ثابت مبشر بالجنة، ثابت مبشر بالجنة. قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. أظن ده كلمة مرفوعة بين المسلمين غير موجودة، لا في طلاق لا في خلع لا في شيء، ها، بل إنها تأتي بجميع الأدلة لتثبت أنه لا على خلق ولا على دين، وهو يأتي بجميع الأدلة ليثبت أنها ليست على خلق ولا على دين. ولكن أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر كفرا عشير، يعني ألا أقوم بحقه، يعني أنا أكره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ التي قنك الدفعة لك مهرا يعني؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. طيب، هذا هو الخلع. السؤال: الخلع طلاق أو فسخ؟ طلاق فيعد من الطلاق فيدخل في العدد، فإذا كان قد طلق امرأته مرتين معنى ذلك إذا خلعها تحرم عليه، أو ليس طلاقا. نقول هنا أحوال. ها، الخلع طلاق أو فسخ؟ نقول هنا أحوال. الأول أن يخلعها بغير لفظ الطلاق ولا ينوي الطلاق، يبقى بغير لفظ وبغير نية، يعني قال خلعتك أو صرحتك، ليس بلفظ الطلاق ولا هو ينوي بذلك الطلاق، فما حكم ذلك؟ الجواب: يكون فسخا لا طلاق، لأنه لم يتلفظ لا بالطلاق ولم ينوي الطلاق، وهو قول الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم وجماعة من أهل العلم. طيب، المسألة الثانية أن يكون بلفظ الطلاق ولا ينوي الطلاق، أن يكون بلفظ الطلاق ولا ينوي الطلاق، فهذا قال أيضا جماعة من أهل العلم بأنه يكون طلاقا، وقال جماعة لا يكون طلاقا، إنما هو فسخ حتى ولو كان بلفظ الطلاق، فإن النبي قال وطليقها تطليق. وإنما هو خلع، فسخ وليس طلاق. الثالثة، يبقى هذا طلقها ولم ينوي الطلاق، فهذا لا يقع به الطلاق كما قلنا ولو كان بلفظ الطلاق، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب ابن عباس، وقال شيخ الإسلام وهو منصوص كلام أحمد. يبقى هذا قول ابن عباس أن الخلع فسخ حتى ولو كان بلفظ الطلاق، هذا قال ابن عباس، واختيار شيخ الإسلام وقال هو منصوص قول أحمد رحمه الله تعالى، منصوص عن أحمد أنه فسخ، أنه فسخ، وهذا هو الصحيح، لأن الله ذكر الخلع بعد طلقتين في القرآن، طلق مرتان فامسكوا بعضهن سلم بإحسان، ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذكر طلقة ثالثة، ولو كان الخلع طلاقا لما كان هناك محل للثالثة، فهذا القول الصحيح. طيب، المسألة الثالثة أن يطلق بلفظ الطلاق وينوي به الطلاق، فهذا من أهل العلم من قال لا يقع بذلك طلاقا، لا يقع طلاقا يعني بهذا، ومنهم من قال يقع بذلك الطلاق ويكون من ألفاظ الكناية، هو نوى الطلاق خلاص يقع الطلاق، هو نوى الطلاق يقع الطلاق، وهذا القول مال إليه شيخنا ابن باز رحمه الله، أنه إذا نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم ينوى الطلاق فلا يقع الطلاق. والذي يظهر أنه طالما أنها افتدت نفسها فيكون خلعا، والخلع ليس بطلاق، والخلع ليس بطلاق، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وهو الراجح. طيب، يترتب على هذا، هل خلع طلاق أو فسخ؟ يترتب عليه أمور، من ذلك ماذا؟ العدة، من ذلك عدد الطلاق، فإن قلنا هو طلاق فله عدة الطلاق، كانت من طحيد ف ثلاثة قروء، وإن كانت مما لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن قلنا فسخ فإنها تعتد بحيضة. إن قلنا إنه طلاق لم تعد بائنا منه، كان طلقة أولى أو ثانية. وإن قلنا إنه خلع بانت منه بينونة صغرى، يعني إذا أراد أن يرجعها بعد ساعة فبمهر وعقد جديدين، لكن لو كان طلاق يرجعها طالما أنها في العدة. وهكذا، يعني قلنا أن طلاق بيترتب أحكام طلاق كله، من جهة العدد، من جهة العدة، من جهة النفقة، من جهة أن إن قلنا نفسخ يبقى إذن ليس لها إلا ماذا؟ إلا حيضة واحدة. وهذا هو الأقرب، أنه فسخ، وبالتالي إذا اختلعت منه فإنها تكون قد بانت بينونة صغرى، فإذا أراد أن يرجع إليها فبمهر وعقد جديدين. لكن لابد، هل يلزم أن تخرج من العدة؟ لا، الذي أبانها فقط له أن يرجع له في العدة. إنما لو أراد زوج آخر أن يتزوجها وقد خلعت نفسها وهي في عدتها التي هي حيضة، إذا أراد أن يتزوجها آخر ينتظر حتى تخرج من العدة. لكن لو أراد أن يتزوجها من أبانها فله ذلك. واضح يا إخواني يا أخواتي؟ طيب، قال: وإذا تعذرت، ذكر الشيخ سعد هذا، فقال: وإذا تعذرت،
وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير.
نعم، يعني إذا لو زاد حتى على المهر جاز ذلك، أو نقص جاز ذلك. نعم،
فإذا خلعها كان ذلك،
يعني هو مثلا متزوجها من 25 سنة، كان المهر مثلا كام؟ كان 2000 جنيه مثلا، فهو الآن بتقول له هنردك 2000 جنيه. لا، 2000 جنيه يعملوا إلى 2000 جنيه، ده المأزون أصلا بياخد 2000 جنيه، فلا تعطيني 200,000 جنيه. إذا 2000 جنيه دول كانوا 100 جرام يومه مثلا، له ذلك. نعم،
فإن خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات.
نعم، هو هذا الراجح، فإن خلعها كان ذلك فسخا بائنا، فسخا يبقى ليس طلاق، بائنا يعني بانت منه بينونة صغرى، بينونة صغرى يعني لم تعد زوجة له، يعني إذا أراد أن يرجعها فبمهر وعقد جديدين. تمام، لا ينقص به عدد الطلاق لأنه غير محسوب، كالظهار كده، الظهار ليس طلاق وبالتالي لا ينقص به عدد الطلاق. نعم، ومثل ذلك،
ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطئ أو حضور من سافر إذا رجع في ذلك وليس له عذر شرعي.
نعم، يعني كذلك أيضا إذا فسخها الحاكم لموجب كتقصير في نفقة، المهم فإن هذا كله يكون فسوخا، أي تعتد بحيضة واحدة وتكون بائنا منه بينة صغر. نعم،
فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلقات.
هذه قاعدة، الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق. إذن ما الذي ينقص بها عدد الطلاق؟ الطلاق. نعم،
ويكون ذلك بائنا
يعني أنها تبين من زوجها. فإذا ما معنى بائن؟ هذه بينونة صغرى، يعني أنه إذا أراد أن يتزوجها فبمهر وعقد جديدين. نعم،
إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها.
نعم، ليس كالطلاق الثلاث، لأن بينونة الطلاق الثلاث بينونة كبرى، أم هذا بينونة بينونة صغرى. نعم،
ولو في عدتها، لأن العدة لمبينها وليس للمفسوخة منه،
أو للمفسوخة منه. نعم، ولو في عدتها، يعني الزوج هو الوحيد الذي إذا خلع امرأته ها له أن يتزوجها ثاني يوم، هذا الزوج فقط. إنما لو آخر يريد أن يتزوجها ينتظر حتى تحيض. ليه يا أخوان؟ لأنه قد تكون المرأة حاملا. طيب إذا كان زوجها ما يضر، لأن الحمل منه، إنما إذا كان غير الزوج ما يصلح، لأن العدة لمبينة يعني للزوج الذي بانت منه، أو للمنفسوخة منه أي من فسخت منه. هذا فصل مهم جدا، هذا فصل مهم. يبقى هذا الفصل فيه ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى فيما يتعلق بماذا؟ بالعدل بين الزوج، وأخذنا أسئلة هذا الفصل. طيب الفصل الثاني أو المسألة الثانية فيما يتعلق بالنشوز، نسأل سؤالا نقول ما معنى النشوز؟ ما معنى النشوز؟ وما صوره؟ صور النشوز؟ وهل للناشز نفقة أو سكنة أم لا؟ وهل للناشز نفقة أو سكنة أم لا؟ طيب المسألة الثالثة الخلع. الأسئلة: ما الخلع؟ وهل يجوز أن يكون الخلع بأكثر مما أعطى أو بأقل؟ وهل الخلع طلاق أو فسخ؟ السؤال الثاني في الخلع: أذكر ما يترتب على الخلاف بين أهل العلم في كون الخلع طلاقا أو فسخا. في كون الخلع طلاقا أو فسخا، يعني لو كان طلاق يترتب عليه، ولو كان فسخا يترتب عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل لكم هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: ما الأفضل لطالب العلم، التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة؟
الأفضل، الأنسب، الأفضل، الأحوج، هذا الأفضل، هذا ما يعطى فيه الجواب العام. الأفضل الأنسب لك. في طالب علم نقول له إياك ثم إياك، طالب علم ضعيف ما يستطيع، ما عنده إمكانات التعدد، ليس في النفقة فقط، الشخصية، الشخصية. فهذا الأنسب له. طيب طالب علم عند زوجة لها ظروف، طيب طالب علم عنده ما عنده مال، طيب طالب علم عنده، يعني إذن الأحوال تختلف، الأحوال تختلف. يبقى أن تعلم أن هذا التعدد مشروع، ولكن هو من جملة المستحبات ما لم يتعين على الإنسان إذا خشي على نفسه العنت أو كذا، فهو من جملة المستحبات. فانظر، والقاعدة إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، فقد يكون الأنسب لك ألا تأتي هذا المستحب لكونه ماذا؟ يوقعك في محرم، وقد يكون الأنسب لك. فهذا على حسب، هذا على حسب. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم الكراهية القربية للتعدد، كأن تغار المرأة أن يشاركها أحد في زوجها؟
انتبهوا، في فرق بين الكراهية للمشاركة والكراهية للتشريع. الكراهية للتشريع كفر، ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله، ولا إخال امرأة يعني مسلمة تكره هذا، تكره التشريع، هي تعلم أن هذا التشريع له حكم عظيمة، ولكن كراهية ماذا؟ اللي هي بتسمى الغيرة، الغيرة، الغيرة الطبيعية، تكره أن تشاركها امرأة، فهذه غيرة طبيعية لا إشكال فيها. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما جاءت خولة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يا أخوان؟ قالت لخولة: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ يعني ما في، أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. عائشة كما في الصحيح أهدت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء، فماذا صنعت عائشة؟ كسرت الإناء. فقال النبي: يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. فأن تكره المشاركة اللي هو تسمى الغيرة، يعني الغيرة هي تريد أن تكون وحدها وتريد أن تنال كذا الحظوة عند زوجها، فهذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال في ذلك. تقول عائشة: ما كانت امرأة تساميني عند رسول الله ما كانت تساميني زينب بنت جحش. لكن لما سئلت عن عائشة في محنتها قالت: يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة: عصمها الورع، عصمها الورع. نعم، فإذا في فرق بين كراهة للتشريع وكراهة للتشريك، نقول كده يبقى أحسن مصطلحناهم. هناك كراهة للتشريع، هذا كفر والعياذ بالله، وهناك كراهة للتشريك، فهذا لا إشكال فيه ما لم يفضي إلى محرم، ما لم يفضي إلى محرم. لكن الكراهة الطبيعية ما في إشكالية. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال وردة من إحدى الأخوات، تقول: عندما يقول لي زوجي سأتزوج بالثانية، أقول له: سأقتلك وأجعل جنازتك بدلا من أن تكون جوازتك. نعم. هل آثم على قولي ولو على سبيل المزاح؟
كلاكما تحتاجان إلى توجيه عقلي. الأول نقول للزوج: ليس عندك حنكة، ويعني تحتاج أن تعلم السياسة الزوجية. ونقول للزوجة كذلك: ليس عندك حنكة، فأنت عندك اندفاع، فلا هو ينبغي أن يقول هذا ولا هي ينبغي أن تقول هذا أصلا. الزوج الذي يقول سأتزوج زوج غير عاقل، هذا زوج غير عاقل، لأن سأتزوج سأرفض معروف، هذا تقول لك تتزوج سأتزوج، ولهذا هذا غير عاقل. فسا هذه ممنوعة، لسا ولا سوف، لسين ولا سوف، إنما قد، والسين وسوف وقد، خذ قد، قد تزوجت، قد للتحقيق. وكلها تدخل على الفعل المضارع: سوف أتزوج، سأتزوج، قد أتزوج، إلى آخر ذلك، قد تزوج. فأنت خذ قد للتحقيق، إنما لا تأخذ السين ولا سوف، لأنك تؤلب على نفسك. فلماذا تفعل هذا ولماذا تقول هذا؟ نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: رجل أقسمت له زوجته بالله مازحة أنه إن تزوج عليها قتلته، فماذا يلزمها إن تزوج تجاه هذا القسم؟
إن تزوج عليها، يعني تقول إن تزوج هذه المرأة، إن عقدت قلبها على اليمين فهي تكفر كفارة يمين إن تزوج. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا نوى رجل أن يتزوج، فهل له أن يخبر مخطوبته أنه ينوي التعدد
من أولها؟ يعني أبدا أبدا، لما يخبر؟ ما يخبر أبدا. وهل تقبل هي؟ هل تقبل؟ لكن اقلب السؤال يا أحمد، إنها لو قالت له: هل تتزوج علي أو كذا، فهل له أن يخبرها بأنه سيتزوج؟ الجواب لا. لكن هذه إذا كانت شرطا قبل الزواج أن يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها الفسخ. يعني لها الفسخ، يعني أن تأخذ كافة حقوقه، تأخذ كافة الحقوق له. نعم، ويطلقها.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا مرضت إحدى الزوجات مرضا توجب على الزوج رعايتها والعناية بها، فماذا يجب على الزوج؟ هل يبقى معها لحين شفائها أم يلزمه أن يبيت عند كل زوجة في أيامها؟
يعني لو كان معددا وهي ليس عندها، إذا كان ما عندها أحد يخدمها، لا أم ولا بنت ولا ابن ولا أي شيء، وما عندها أحد مطلقا إلا يعني هو، فإنه يكون عندها في يومها ويخدمها، ويكون في ليلة الأخرى عند الأخرى، لكنه يبشرها، لأنه لا يجوز أن يتركها فتهلك، هذه مباشرة فقط، يعني يعطيها أدويتها كذا، لكن يعود إلى امرأة التي هو عندها. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ماذا على الزوج إذا مرض ومرضته إحدى زوجاته، فهل يعود الأخرى مثل هذه المدة؟
الزوج إذا مرض، القسم أيضا يجب، ويكون عند كل امرأة في ليلتها، لكن لو أنه مرض مرضا يمنعه من التحرك والانتقال فإم له حالتان، إما أن يستأذن كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي زوجته أن يمرض عند عائشة فأذن له فحينئذ لا إشكال، وإما أن لا يأذن وقد مرض عند امرأة فيعوض باقي النساء. نعم. وعلى النساء ألا يتشددن في هذا، لأن هذا قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه مشقة. ولو أنه عنده غرفة خاصة وهو سيلزم هذه الغرفة ويجعل النساء هن اللواتي يأتينه، يعني هذه المرأة تنزل له في يومها وهذه المرأة تنزل له في يومها، ويكون هذا أفضل أحسن، يبقى هو له غرفة خاصة ما يدخلها إيه؟ يعني اليوم هذا للمرأة هذه الأولى واليوم الثاني المرأة الثانية وهكذا، وهو في إيه؟ أو في غرفتي أو في شقتي، هذا أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل للزوج ألا يجامع إحدى زوجاته مطلقا، وما أقل مدة يجب عليه أن يجامع فيها؟
هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة عندها علة وهي لا تريد ذلك وهو لا يجامع لأنها عندها علة وهي لا تريد ذلك فخلاص لا يأثم في ذلك، أما إذا كانت المرأة تحتاج فالعلماء ذكروا أنه يعني جمهور العلماء على أنه يجب أن يعف امرأته، يجب أن يعف امرأته وألا يتركها حتى تتأذى بذلك، بل قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ويجب عليه، يجب على الرجل أن يأتي امرأته كل طهر ولو مرة، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم، من حيث أمركم الله. ووافقوا على ذلك الجمهور في ماذا؟ في وجوب إعفاف المرأة، لكن اختلف أهل العلم، منهم من قال 4 أشهر وهذا قول أحمد رحمه الله أن ما يتجاوز 4 أشهر كالإيلاء، ومنهم من قال يأتيها كل 4 أيام كما لو كان متزوجا 4 نسوة، لأن الرجل لا يجوز له أن يجمع من أكثر من 4 نسوة، وهذا ذكره الغزالي وجماعة من أهل العلم. والشافعي يقول: ما يجب على الرجل هذا، والصحيح الصحيح من كل هذه الأقوال وغيرها أنه يجب على الرجل إعفاف امرأته بما يناسب، بما يناسب، فيجب عليه إعفاف امرأته، والنساء يختلفن في ذلك، المهم ألا يكون ظالما لها ولا معرضا إياها للفتنة. يجب عليه، يجب، يجب، هذا يجب عليه أن يعف امرأة، لأن ذلك من مقاصد الزواج العظيمة، وليس هناك مدة محددة، ليس هناك مدة محددة، فالنساء يختلفن في ذلك، والله أعلم.
شيخنا الشق الأول من السؤال.
نعم. الشق الأول هو
يقول: هل له ألا يجامع إحدى زوجاته مطلقا، وما أقل مدة يجب عليه أن يجامع فيها؟
نعم، هو نفس السؤال هذا أجبنا عنه. نعم،
الأول يعني كان في الدرس: هل يجب عليه العدل في الجماع؟
ليه؟ في
الدرس هل يجب عليه العدل في الجماع؟ ده كان الجواب في الدرس يعني، فما عدتش.
نعم، بالنسبة للعدل في الجماع كما قلنا العدل في المبيت، لكن هل يكون العدل في الجماع؟ لا، ليس هناك، ليس يجب عليه العدل في الجماع، لكنه يستحب، لكنه يستحب، لكن هذا لا يجب، هذا لا يجب، لا يجب عليه العدل في الجماع، لأن هذا الجماع قال العلماء لأن هذا الجماع يرجع إلى دواعي عديدة، فقد تتوافر هنا ولا تتوافر هنا أو العكس أو غير ذلك، فلا يجب. نعم، المهم أن هو يجب عليه أن يعفها، لكن هل يجب إذا جمع هنا أو جمع هنا؟ لا، ليس يدخل هذا في القسم الواجب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبركة فيكم. يقول السائل: رجل مغترب ولا يستطيع إحضار زوجته وأولاده، ويريد أن يتزوج بدون علم زوجته في البلد التي هو فيها، فكيف يعدل بينهما إذا كان الحال هذا؟
خلاص، هو مع زوجته هناك، مع زوجته هناك، فإذا تزوجها فلا إشكال في ذلك، لأن الأخرى لا تستطيع أن تسافر إليه، وإذا نزل إلى هذه أيضا فيكون عنده. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء البكر أكثر من 7 أيام ثم يقسم بعد ذلك؟
أما 7 أيام هذه حقها، أما فوق ذلك فلو تم التراضي بين النسوة لا إشكال، ولو أنه زادها فزاد لسائر النسوة لا إشكال، المهم كما قلنا الحد في هذا حد يرجع إليه إلى تحقيق العدل على أي صفة كانت، بما لا يحصل به تمييز احداهما على الاخرى. فلو اراد فوق السابع فقياسا على الثيب ما في اشكال، النبي قال وان شئت سبعت لك، فلو زادت فوق ذلك لكنه عدل لا اشكال. نعم، يعني يعوض. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: نرى من فضيلتكم تشديدا في أمر التعدد، فهل ذلك لظهور أدلة أم تغير اجتهاد؟
أشدد في الشرط في أفضل من الصلاة يا أخوان، لكن اعلموا أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. ولا أقول لكم صلوا صلوا صلاة جميلة وما في إشكال، تطهروا ما تطهروا، تستقبل القبلة ما تستقبل القبلة. فالذي أفعله أنا أقول لكم انتبهوا، الصلاة لها شروط، من طهارة من سبغة قبلة من إلى آخره. كذلك أيضا أقول لكم تشددي في الشرط، التعدد عبادة عظيمة، التعدد من محاسن هذه الشريعة، رضي من رضي وسخط من سخط، تعدد منافع عظيمة، لا توقف هذه المنافع لغيرة امرأة، ولا تخالف أحكام الله لغيرة امرأة، لكن مع ذلك نتشدد جدا في ماذا؟ نتشدد في شرط، نتشدد في بيانه، نتشدد في ذكر واقعه، لأن كثير من الناس ليس عنده إلا أتزوج بس، ولا يدري ما يلزمه وماذا يكون عليه وماذا يكون له، كيف تستقيم العشرة. ولهذا سرعان ما تفشل، ما يفشل هذا التعدد. فماذا ينتج عن هذا يا إخوان؟ يعني يأخذ امرأة، تزوج امرأة، ثم مع ذلك بعد ذلك يأتي بعض الضغوط فيطلقها فيكسر قلبها، وربما يكون معه ولد فيكون له ولدان هنا وولدان هنا وولدان هنا، هذه امرأة تلقى بولد وهذه امرأة تلقى بولد، ولا يستطيع أن يتابع أولاده، ماذا يصنع؟ هذا فشل، هذا فشل. والسبب راجع لماذا؟ أن الزوج ما يصلح للتعدد، قد يكون عنده مال لكن ما عنده شخصية، ما عنده شخصية. الزوج يحتاج إلى شخصية متزنة، شخصية عدل، شخصية ترى فيك الزوجات تقوى، مش رهبة، تقوى، لكن ترى فيك هيبة، هيبة، مش خوف، مش رهبة، مش انت ان قلت له شيئا ربما طلقني وانا محتاجة الى حياتي معه، لا، تقوى، ترى فيك الزوجة تقوى، تأمن الزوجة انك لا تظلم، تظلم لا تظلم، هذا امر مقطوع عندها 100% انك لا تظلم. طب هل أنت كذلك؟ فلهذا أنا أقول أشدد في ماذا؟ أشدد في أي أمر يا إخواني من أمور الشريعة لابد أننا إذا ذكرناه أن نذكره بشرطه. ولهذا أقول كما يقول علماءنا، كما يقول الشيخ الألباني، وكما يقول كثير من أهل العلم، إذا لم تكن كذلك فخير لك امرأة واحدة، إذا كانت ظروفك ما تسمح خير لك امرأة واحدة، إذا كنت فخير لك امرأة واحدة. سكت هذه المرأة، نعم خير لك، لكن إنسان ما يتزوج فقط يعني شهوة ثم يفاجأ بواقع الزواج فيطلق وكذا فيكون رجل مستهترا بهذا الأمر، لا تكون مستهترا. فأنا الذي أريده هو ماذا؟ هو وضع هذه الأمور بين يديك حتى تعلم المسألة ليست سهلة، فعلا ليست المسألة سهلة، أقول لك ليست سهلة، ليست سهلة، ليست سهلة، ليست سهلة، الأمر يحتاج إلى تقوى، ويحتاج إلى عدل، ويحتاج إلى شخصية مرينة، الشخصية اللي إن قال له أحد إخواني شيئا غضب وكذا، أو ربما يعني ساءت نفسيته أي ضغط نفسي، ربما يجلس في بيتي باليومين، هذا يصلح في التعدد؟ هذا ما يصلح في التعدد. ثم هنا أولاد وهنا أولاد، كيف تعدل بين هؤلاء الأولاد، وكيف تربي الأولاد هنا وهنا على حسن على المحبة وعلى الألفة، كيف ينسى الأولاد هنا وهنا أنهما أولاد امرأتين، إنما هم أولاد امرأة واحدة، أولاد أب واحد. ليس هذا الأمر سهلا يا أخوان، ليس هذا الأمر سهلا. فلهذا أنا نعم، ولهذا من يسمعني كثيرا كانوا يقول الشيخ لا يريد تعددا مطلقا، لا، أنا لا أريد تعددا فاشلا، وإن كان هذا كله بيد الله، لكن لا بد من طبيعة هذا، لا بد من طبيعة هذا، لأنني أرى كثيرا من الناس للأسف الشديد حينما يتكلم عن الزواج يتكلم عن أمر فرعي وأمر خاص فقط، ولا يتكلم عن الزواج، حتى الذين يعددون يعني ربما يفتخر على فلان، أنا أنت ما تصلح كذا، أنا عندي وأنا، وكأنه هو يعني سبع، وربما يكون هذا مسكين في بيته. فهذه أمور يعني لابد أن ترعى. نعم، هو إيه الفائدة أن كل يوم تزوج امرأة متزوج امرأة متزوج امرأة وعند عياله هنا وعند أولاده هنا وعند مكسورة الخاطر هنا ومكسورة الخاطر هنا؟ هذا غلط يا أخوان، هذا غلط غلط غلط. سأن يتقي الله سبحانه وتعالى، كن يعني كما قلت راجيا وجه الله، محتسبا سائلا رب سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تتعرف أن قلوب الناس ليست بيديك، لا زوجتك ولا ولدك، فالموفق من وفقه الله، لكن حسبك أن تكون على أسباب شرعية وترجو الخير. ولا أنت تملك صلاح امرأتك؟ لا والله، ولا تملك طاعة امرأتك لك، ولا تملك طاعة ولدك لك، لكن أنت ترجو الخير وتسعى في أسبابه، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يجمع بين الزوجتين في مسكن واحد؟
هذا في تفصيل، إن كان المسكن شقة واحدة، يعني هذه لا غرفة وهذه لا غرفة، فصعب هذا. طيب إذا كان في بيت من شقتين هذا أسهل، لكن كلما أمكن أن تكون كل امرأة في مسكن هذا أفضل. وقد تكلم الفقهاء في هذا، قد تكلم الفقهاء في ذلك وقالوا الأفضل أن تكون كل امرأة في مسكن. ليه؟ حتى لا تسمع هذه صوت هذه، وحتى لا ترى هذه تلك، فإن هذا أدعى يعني لإبعاد الشقاق وتقليل الغيرة وغير ذلك. هذا الأفضل والأولى، لكن على الأقل تكون كل واحدة في شقة. أما إذا كانت في شقة واحدة، لا، هذا صعب، هذا صعب جدا، هذا صعب جدا، لا يمكن أبدا. يعني الرجل إذا اجتمع بزوجتيه 10 دقائق احتاج إلى تحليل 10 ساعات، كيف إذا كان في شقة واحدة؟ نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: رجل عاهد زوجته،
لكن كان زمان اللي هو بقى مثالهم بقى القادر يا فاجر ده، كان زمان خالص بقى كان ممكن بيجيب الاثنين في بيته عادي واللي تتكلم على طول، إنما الزوجات الأيام دي بقى اللي هي نفسيتي وكرامتي وكلام من ده ما يصلح. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا.
وأيضا كان في مظالم لا شك، كان في مظالم. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: رجل عاهد زوجته ولا يتزوج عليها واحتاج للزواج، فماذا يفعل؟
خلاص، إذا عاهد مشكور إنه عاهدها وطيب خاطرها، وإذا احتاج فهي مشكورة إن شاء الله إن وافقته، ترد له الجميل على ذلك طالما احتاج إلى ذلك. على كل لا إشكال عليه، حتى ولو أنها اشترطت عليه واحتاج إلى الزواج فإنه يتزوج، ثم إن اختارت أن تبقى معه فالحمد لله، وإذا اختارت الفرقة أعطاها حقوقها إذا احتاج. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يفرض على زوجته أن تشاركه في الواجب عليه من النفقة بأن يأخذ من مالها الخاص؟
كيف؟
هل يجوز للزوج أن يفرض على زوجته أن تشاركه في النفقة؟
لا،
الواجب عليه
لا يجوز هذا، لا يجوز للزوج يفرض على المرأة النفقة، النفقة عليه هو نفقة، لكن هي إن أنفقت بطيب نفس منها فجزاها الله خيرا، فجزاها الله خيرا، لكن لا يجوز له أن يفرض عليه، لأن نفق عليه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب، يكفي هذا. أحسنت،
شخنا هذه أسئلة التعدد فقط، بقي أسئلة النشوز والطلاق، يعني الخلع،
يعني ده أسئلة التعدد بس بكر النشوز والطلاق. إحنا كم؟ إحنا الساعة كم؟
إلا ثلث يعني.
نعم، خلاص هات الأسئلة ونكتفي بقى اليوم، نكتفي اليوم بهذا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول
يعني
السائل،
لأن هذه يعني أسئلة برضو تكون مفيدة حتى تغطي يعني الموضوع وتكون الفائدة متكاملة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان هناك رجل قادر على التعدد ويتزوج هذه ويطلق هذه، فما حكم هذا؟
سيء المسلك، هذا يكسر خاطر هذه ويكسر خاطر هذه، هذا تلاعب. رجل قادر ماديا تزوج هذه ويعطيها، يقول لك أنا لا أظلمها، يتركها ويعطيها حقوقها وهذه يعطيها حقوقها، هذا ليس مسلكا صحيحا، ثاني يتقي الله. نعم،
أحسن الله ليكم شيخنا ورخ فيكم. يقول السائل: ما كيفية أن يقسم الرجل للثيب سبعا وهي لها ثلاثا فيكون باقي لها أربعة أيام، وعلى ذلك يكون القسم للأخرى أربعا، فهل هذا صحيح؟
قسم لماذا؟ والنبي قال إن شئت سبعت لك ثم سبعت لسائر سبعة يسبح. نعم نعم، يعني فوق ذلك، يعني فوق ذلك. نعم، هو ظاهر الحديث إن شئت سبعت لك ثم سبعت لسائر النساء، فالله أعلم هل يكون في مزاد عن الثلاث فأربع فقط ويعدل، لأن هذا الزائد أو يكون في سبع. شوف كلام ابن حجر له كلام في هذا. نعم شوف الكلام.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لو قسم للثيب ثلاثا هل يلزمه أن يعطي الباقي ثلاثا أم يوما واحدا؟
نعم،
لو قسم للثيب،
لا خلاص هذه لها، هذه لها، هذه ثلاث للثيب، بعد ذلك تكون القسمة، يعني يوم بيوم، يومين يومين، حسب. السبع للمرأة للبكر منحة، بعد ذلك يقسم ما يعوض، والثلاث للنساء للثيب، السبع للبكر لمنحة، والثلاث للثيب لمنحة. فإذا زاد عن الثيب الثلاث وصار سبعة، أعطاه سبعا، فمحتمل أن يكون التي يسوي النساء بهن تلك المرأة الأربع الزائدة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل إذا طلب الزوج من زوجته الذهاب معه لمكان ما وهي لا ترغب الذهاب، فهل تكون برفضها ناشزة؟
هذا في تفصيل. إن كانت المرأة محقة في ذلك، كأن يكون المكان هذه بمعصية أو لا يناسبها أو فيه مضرة عليها، فلا يلزمها أن تطيعه في ذلك ولا تكون ناشزة. طيب، أما إذا كان المكان ليس فيه عائق ولا شيء ثم إنها رفضت، وهذا أمر طارئ، يعني هي مرة، فلا تعد ناشزا، لكنها أثمة بعصيانها. إذا لم يكن هناك مانع شرعي فأثمة بعصيانها، لكن هي مطيعة له في كل حال، لكن هذه المرة عصته فتكون عاصية ولا تكون ناشزا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل يكون النشوز من الزوج؟ وإن كان فما صفته؟ وكيف تتعامل الزوجة في ذلك؟ وهل يقال للزوج ناشز؟
نعم، هذا في القرآن، قال سبحانه وتعالى ولامرأة خافت من بعلها نشوزا، من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ونشوز الزوج ما هو؟ أنه لا يكون له حاجة في زوجته وصار زاهدا فيها ويريد أن يطلقها، هذا هو. فحينئذ لا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، تقول أتنازل عن ليلتي وأبقى زوجة لك، أو أتنازل عن بعض حقوقي أو شيء من هذا، فهذا لا بأس، وإن يتفرق يغضن له كل من ساعته. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل إذا كانت الزوجة ناشزا وكان لها أولاد يكونون معها أم مع الزوج؟
الأولاد مع الزوج، إلا إن كان، إحنا كما قلنا إن نشوز المرأة هذا محرم، ما يجوز أن تفعل هذا، لكن الأولاد، بالنسبة للأولاد لو هي ذهبت إلى بيت أبيها أو شيء، إن كان لديها أولاد يحتاجون إلى رضاعة، إلى يعني معاهدة الأم، فهذا يكون الأولاد معها، وأما الكبار فيكونون مع أبيهم، لكن هي عليها أن تأتي إلى البيت وأن تتقي الله، إن لم تتقي الله عز وجل وكذا يطلقها، أو يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. مرأة ناشز للزوج أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه، يعني تخلع نفسها. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما معنى النشوز؟
العصيان كما قلنا، المرأة تعصي زوجها في المبيت فلا تمكنه من نفسها، في عدم الخروج معه، في عدم انتقال معه إلى بلده إلى غير ذلك. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟
نحن قلنا الفسخ هذا المرأة تعتد بحيضة واحدة وتبين من زوجها بينة صغرى، إنما الطلاق معروف، تعتد بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر وللزوج أن يراجعها لا إشكال، إنما الفسخ تكون قد بنت بينة صغرى، فإذا أراد أن يراجعها فبمهر وعقد جديدين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول
يبقى هنا العدة حيضة، هنا العدة ثلاثة قروء، يعني إما حيضة أو أطهار على حسب أقوال أهل العلم. الفسخ تبين بينة صغرى، فالرجل إذا أراد أن يرجعها بعد نصف ساعة فبمهر وعقد جديدين، إنما الطلاق لا له أن يرجعها إن كان طلقة أولى أو ثانية. الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، إلا الطلاق ينقص به العدد، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إن خلع الرجل زوجته بلفظ الطلاق ولم ينوي طلاقا لم يقع، وإن طلق مازحا بلفظ الطلاق ولم ينوه وقع، فما الفرق بينهما؟
هذا طلق، هذا ما دفعت المرأة عوضا، هذا طلق مازحا، ففيه قول النبي: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، إنما الثاني خلع مقابل عوض. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول
فالعوض يجعله خلعا حتى ولو كان بلفظ الطلاق، فيكون فسخا حتى لو بلفظ الطلاق. نعم نعم الخلع به خلع. ما احنا قلنا غير هذا، الخلع بلفظ الطلاق يكون خلعا، لكن هذا فيه خلاف، في من يقول خلع وفي من يقول طلاق، احنا قلنا هذا خلع فاسخ حتى لو كان بلفظ الطلاق. نعم لا رجعة فيه، لا رجعة فيه، كيف لا رجعة فيه؟ لكن لا رجعة فيه بمعنى لا رجعة الا بمهر وعقد جديدين. نعم اوضحنا هذا كله، اوضحناه، يعني تكون بائنا، بس يكفي هذا، بائنا يعني خلاص واضح، بائنا يعني انه اذا اراد ان يرجعها فمهر وعقد. فلو هذا لو قلت لا رجعة فيه غلط، ولو قلت فيه الرجعة غلط، إنما أقول بمهر وعقد جديد خلاص، إذا أرادها يكفي بائنا، بمعنى أن إذا أرادها فبمهر وعقد جديد. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكم إذا تعنت الزوج في العوض حتى لا يطلق؟
إن كان الرجل يريد أن يظلمها فحرام عليه هذا، على الرجل في مسألة الخلع أن يمكنها من هذا الخلع، لأنها تكره الحياة معه، فلا يجوز له أن يمنعها من ذلك، بل إذا أخذ المال أعطاه طلقه وخلعه، ولا يجوز له أن يمسكها إضرارا له. كذلك أيضا من الصور المحرمة في ذلك أن الزوج هو الذي يكون ظالما، والمرأة ماذا تصنع؟ تقول طلقني، ما يطلقها، هو ظالم لها، فاضطرت المرأة إلى أن تفتدي نفسها فتقول خذ ما أعطيتني وطلقني، وهو الظالم لها، فهذا ظالم، وما أخذه فإنه لا يحل له، وقد أكل مالها بالباطل إذا كان هو الظالم له. إنما إذا كانت هي تقول كما قالت امرأة ثابت بن قيس: لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير، فهذا حلال له إن شاء الله أن يأخذ، إنما يظلمها حتى يضطرها هي إلى أن تفتدي نفسها، فهذا ظلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كانت براءة الرحم تحصل في الفسخ بحيضة واحدة، فما الحكمة من الثلاث في الطلاق؟
الحكمة الشرع قال هذا، لا تشغل بالك بهذا، الحكمة الشرع قال هذا، الشرع جعل العدة في المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، هذه الحكمة، وفي الفسخ يحصل بواحدة، هذه الحكمة، الحكمة قال الله قال رسول. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: لو وكل الزوج زوجته في الطلاق، فهل له الرجوع في ذلك فيسحب الوكالة قبل أن تطلق نفسها؟
نعم، من أي أحد الوكالة عقد جائز، عقد جائز يعني لمن وكل أن يسحب الوكالة في أي وقت، فإن وكل المرأة ثم سحب ذلك فهذا له، وكل آخر ثم قال لا تطلق فهذا له. نعم
يقول شيخنا: وهل لو طلقت نفسها على أي حال تثبت لها جميع الحقوق؟
يعني تثبت جميع الحقوق، هي مطلقة رجعية، يرجعها ثاني ثالث، يعني جميع الحقوق، يعني جميع الحقوق، إن وكلها أن تطلق نفسها فطلقت نفسها طلقة أول، خلاص هي زوجته يرجعها، ما لها حقوق ولا شيء سوى النفقة ينفق عليها في زمن العد، هذه الحقوق. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل لو المرأة خرجت
ولو طلقت نفسها ثلاثا وقع واحد؟ نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل لو خرجت المرأة من بيت زوجها بدون إذن زوجها فهل للزوج أن ينفق عليها إذا جلست في بيت أبيها مدة؟ وهل مصاريف الأولاد تكون عليه أم لا؟
إذا كان هذا بغير رضاه وذهبت إلى بيت أبيها وبقيت هناك ناشزا فلا يلزمه نفق، ولو ذهب يأتي بها بعد سنة والأب قد أعد كشف مصاريف من 10,000 ولا هذا ليس له طالما أنها ناشز وخرجت. إنما إذا كانت بإذنه هو سمح لها أن تبقى عند أبيها شهرا، تبقى عند أبيها شهرين، أن تبقى عند أبيها سنة هو مسافر ويجعل عند أبيها، فالنفقة عليه، فالنفقة عليه. هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للأولاد فسواء كانت ناشزا أو غير ناشز فنفقة الأولاد عليه، نفقة الأولاد على الزوج سواء كانت المرأة ناشزا أم لا. فلو إنه أب الزوج الزوجة قال هذه نفقة كشف حساب نفقة أولادك فنعم يدفع هذا، يدفع هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل طالب علم زوجته عنده تقصر له في الفراش وهذا الأمر يؤثر عليه في الطلب وليس عنده الإمكانات للتعدد ماديا فماذا يفعل؟
ينصح تتقي الله فيه، تتقي الله فيه، وفينصحه ويذكرها بالله عز وجل إن لم تستجب فالهجر، إن لم تستجب فالضرب غير المبرح. ولا ينبغي لامرأة أبدا أن تقصر في مع زوجها في هذا الحق، فإن الله يغضب لهذا. وأيما امرأة دعاها زوجها لفرشها فأبت، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا حق عظيم، حق عظيم على المرأة أن تتقي الله ولا تتزرع بأعذار، تتعذر بأعذار وهي اليوم أنا متعبة، اليوم أنا عندي، اليوم أنا راح، اليوم أنا جاية، اليوم أنا كذا كذا كذا، ما لم يكن شيء فعلا، يعني شيء فعلا فعلا حقيقي، وحين يتعذرها زوجها. أما المرأة التي تقصر في هذا الحق تتقي الله عز وجل. فالرجل لا ينبغي أن يقصر في هذا الحق ولا المرأة ينبغي أن تقصر في هذا الحق. هذا اسمه حق عند العلماء، قالوا حق المعاشرة، المعاشرة بالمعروف والاستمتاع الجسدي، استمتاع الجسدي الله تكلم فيه في القرآن والنبي تكلم فيه في السنة. فلا ينبغي للزوج أن يقصر في ذلك ولا المرأة تقصر في ذلك. والله أكثر المصائب من هذا الباب، أكثر المصائب من هذا الباب، مصائب لا تعد ولا تحصى. الزوج غافل عن زوجته ولا تعطيه حقوقه، أو الزوج غافل عن زوجها ولا تعطيه حقوقه. على الزوج والزوجة أن يتقي الله في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال يقول السائل امرأة تقول
إلا شيء، يعني شيء يقع بالتراضي أيضا الرجع عليها أن يكون لطيفا، أن يكون لطيفا، أن يكون رفيقا، يعني امرأة مثلا متعبة أو في كتف سفر، يعني هذه أمور يكون فيها أيضا يعني مراعاة. امرأة عندها مرض اليوم، امرأة يعني شيء، والإنسان يعني ما يكون ك يعني تكون شهوته كشهوة بهيمية يريد أن يستمتع ولو كانت المرأة غير مهيئة. ينبغي على الرجل أيضا أن يراعي امرأته في ذلك، لكن أن يصل الأمر إلى حد التقصير الدائم تكون امرأة غافلة عن هذا لا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل امرأة تقول لزوجها إن تزوجت سأطلق منك فما نصيحتكم؟
نعم.
امرأة تقول لزوجها إن تزوجت سأطلق منك فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن هذه المرأة طبعا هي بتقول لزوجها هذا ليه؟ لأن أكيد أن الزوجة دائم الكلام في هذه المسألة. وأنا أنصح كل المسلمين وكل لا سيما طلبة العلم، يا أخي لا تهدد، يا أخي لا تقتلها 100 مرة أو تقتلها 1,000 مرة، كل يوم ستزوج، كل يوم ستزوج، كل يوم ستزوج، هذا غلط، هذا ليس من حسن العشرة، هذا ليس من حسن العشرة. فهي طبيعة أن تقابلك بماذا؟ بمثلها. لو تزوج وتضع لك كل حقبة الدنيا، لو تزوج سأطل، لو تزوج الباب اللي هتدخل منه أنا هخرج من الباب الثاني. طبعا لا شك تستعمل وتستنفر كل قواها في مقابل استنفار كل قواك. هذا عجيب، أمر عجيب جدا، يعني أمر عجيب. أنت تطالبها ماذا ننصحها يا شيخ؟ أنصحك أنت الأول، أنصحك أنت أولا، لا تستفز المرأة ثم تقول ماذا أنصحه. فأنصحك ألا تفعل هذا، وأنصح المرأة ألا تفعل هذا. وإذا تزوج زوجها وهو يتقي الله عز وجل أن ترضى، ولعل هذا الخير لها. تقول كيف الخير يا شيخ كيف؟ أقول لها والله ما أدري، اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. هذا خير إن شاء الله خير لك، وما تدرين سبحان الله، ما تدرين قد يكون عند الزوجة هذه التي تزوجها أولاد، أولاد هم الذين سيقومون بك أكثر من أولادك. قد يكون عند هذه الزوجة رفق بك أكثر من أبنائك ورحمة بك أكثر من أبنائك. كيف هذا عند الله؟ اتق الله وأبشري، اتق الله وأبشري. ولو ما فيه إلا خير الصبر فتؤجرين، لو ما فيه إلا خير أن تقدمي خير مثال للأمة، الأمة العلمانية، الأمة التي تنتقد الإسلام في ميراث في تعدد، فتقومي أنت بإثبات الدليل على أن هذا والحمد لله، فتكوني مع جارتك ومع أختك نعمة الأختان، وتكوني إن شاء الله مع أولادها وهي مع أولادك وكذا وكذا، فتمثلان أعظم الأثر وأعظم المثال للبيت المستقيم الصالح، كفاك أجرا في هذا. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. يقول السائل
شيخنا يعني قولكم الأمة العلمانية يعني هذه أمة مخصوصة؟
أقصد الأمة الفئة من الناس يعني في هذا، الأمة العلمانية اللي هي الفئة من الناس اللي هم الأمة العلمانية اللي هم على الفكر العلماني. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. يقول السائل أم زوج تكره زوجته ثم تأمر ولد أم زوج تكره زوجته
نعم
ثم تأمر ولدها بالتعدد، فما توجيهكم لهذه الأم؟
إن كنت أنت تحتاج إلى التعدد من نفسك هذه مسألة، إنما تطيع أمك في النكاية بزوجتك لا أبدا، لا تطيع أمك في هذا لا في الزواج ولا في الطلاق، إلا أن يكون موافقا لشرع الله، إلا أن تأمرك أمك بما فيه شرع الله، وإن لم تطلق فأنت آثم عاصي أو زواج، إنما الإنسان لا يطيع أمه في مثل هذا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا كانت السكنة في شقة واحدة لزوجتين لظروف طارئة وهي الظروف المادية، مع أن الزوج لسنين طويلة كان يفصل بينهما كل واحدة في شقة، فهل يدخل هذا في النهي والحظر الذي ذكرتموه؟
لا، وأصل إحنا النهي مو بالتحريم، إحنا نتكلم عن النهي الأفضل، لكن لو فيه ظروف طرأت والزوجة هذه موافقة والزوجة هذه موافقة لا إشكال، هذا لا إشكال، يعني لو كان في ظروف طارئة ما في مشكلة، هذه تسمى إخواني أمور طارئة. لكن إحنا كان كلامنا في الهدي العام، في الهدي العام ماذا؟ أنت تريد أن تتزوج المرأتين في بيت واحد؟ نقول لك لا، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، تقليلا للمشاكل وهذا تقليلا لباب الغيرة. لكن واحد كان عنده قدرة ثم ما صار عنده قدرة، أو من الأساس ما عنده قدرة، لكن يبين للمرأة أنت ستعيشين معها في بيت واحد وكذا وكذا، ما عندي إلا هذا البيت مثلا لك غرفة، إن وافقت خلاص خير، بس لا شك أن هذا سيضاعف الحمل، سيضاعف ماذا؟ الحمل. يا إخواني المسألة ليس سهل، أقسم بربي أخبرني أحد الثقات وأنا في الحج، أحد الثقات أن من غيرة المرأة في الدور الثاني، ما هو في الدور الأرضي مش في شقة، في الدور الثاني، في الدور أنا غيرها، أنها انتظرت خروج الزوجة في الدور الأرضي وكذا، وأتت يا أخواني بالشنيور هذا وخرقت الصبة لتتابع الزوج والزوجة. شوفوا يا أخواني والله يخبرني ثقة أثق فيه مثل ما أثق في نفسي، تخيلوا يعني هذا خرمت الصبة يا أخوان تقوم تعيش معها في شقة واحدة صبة خرمت. نعم الله المستعان، الغيرة شيء شديد، شيء شديد، غيرة بين زوجتي إبراهيم عليه السلام هاجر وأم إسماعيل، غيرة بين أزواج النبي في البخاري، كنا حزبين، كنا أزواج النبي حزبين. عائشة ماذا قالت يا أخواني لما كانت مع النبي كل ليلة؟ النبي يسير معها، يسير معها في السفر، إلا ليلة استبدلت الزوجة الأخرى جمالها بجمالها، و مشى النبي بجوار الجمل، فإذا هو جمل الأخرى وعائشة لم تكن معه تلك الليلة، ماذا صنعت؟ نزلت، لما نزلوا وجعلت تجعل رجلها في خشاش الأرض وتقول لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة خير نساء الأمة في زمانها بعد خديجة وبعد فاطمة، سبحان الله. فالمسألة ليست سهلة، فتأتي أنت بهذه مع تلك في البيت، في بيت ما في شقة محيط. نعم يكفي، إذا يكفي خلاص. نعم بقي كثير،
ثلاث أسئلة
يا بسرعة.
أحسن عليكم شيخنا، يقول السائل لو امرأة لو زنت امرأة هل للزوج إكراهها على الخلي؟
اي نعم يكرهها على الخلي.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذان سؤالان خاصان بالكتاب الأول. السؤال الأول يقول السائل كيف يخرج الطالب من دائرة الكبر؟
كل اللي احنا ذكرنا بجميع ما ذكرنا من توجيهات، وقال الشيخ نصيحة واحدة، الكبر عائد إلى نفسه، صح؟ يأخذ نفسه ويضعها تحت حذائه. يعني المعنى إيه؟ المعنى لا يلتفت إلى نفسه، لأن نفسك هي التي تحملك على الكبر. نعم، لا تلبي رغبات، امسك بزمامها وخطامها، قدها ولا تترك نفسك تقودك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، يقول السائل قولكم العالم لا يأخذ أجرا ولا يسأل الناس، هل ذلك تعارض مع أخذ الأجر الآن في دور الإفتاء الخاصة؟
أبدا، ولا الوظائف الخاصة. ولو أن العالم طلب أجرا على تعليم ليس حراما، لكن أتكلم أن العالم ما يسأل أجرا بمعنى أنه يعطي، هذا الأصل في العالم، إن احتاج وفرغ وقته للتعليم، وإن لم يفرغ وقته لهذا احتاج إلى سعي على رزقي وسعي على أولادي وسعي على كذا، ولا أحد يقوم بهذا، فالأمة تحتاج إليه في ذلك، ولكن ولا يقوى على الجمع بينهما، فأعطي أجر، هذا جائز، هذا كلمة جائز، لكن العالم في أصل ما يسأل الناس أجره، العالم في أصله يعلم لله، وحتى لو أنه أخذ أجرا فإن دعوته لله أيضا، إنما يأخذ ليعلم لا يعلم ليأخذ، إنما يأخذ ليعلم. نعم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. هذا كلام ابن حجر. نعم، قال في
حديث أم سلمة،
نعم اللفظ، وإن سبعت وإن شئت سبعت لك.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى فعند مسلم من طريقه هشيم عن خالد إذا تزوج البكر على الثيب الحديث، ويؤيده أيضا قوله في حديث الباب ثم قسم، لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى، وفيه حجة.
هات الشاهد، هاتوا يلا الشاهد بس.
قال وفيه حجة الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان، وفيه حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة.
يبقى السبع معناه أنه بيقضي السبع.
نعم.
بسقط حقها من الثلاث، يبقى لم يعد الثلاث لها. نعم، هذا كلام حجر. قال
قال وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب،
حديث الباب اللي هو وإن شئت سبعت لك
السنة،
أيوة إن شئت سبعت لك، كلام أم سلمة، كلام أم سلمة،
حديث أنس يا شيخنا، حديث الباب حديث أنس،
حديث أنس
تزوج الثيب على البكر.
إيه نعم
نعم، وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك يا وان. الحديث
النووي هات
قال الحافظ النووي: ثم بين صلى الله عليه وسلم حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضي لباقي نسائه، لأن في الثلاثة مزية بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى.
أي نعم، يعني المهم هذا كلام جيد، هذا كلام جيد في بيان العلة كيف سقطت الثلاث لو أنه أقام عندها سبعة. يبقى إذن كظاهر الحديث: وإن شئت سبعتي لك وسبعت لسائر نسائي. طب كيف التسبيع مع أن لا ثلاث؟ إنه هنا فصل بقى، فصل إن اقتصرت على الثلاث ده حقه، طيب إن أكمل لها السبع سقط حقها في الثلاث ويقضي للزوجات سبع. طب ليه لا يقضي للزوجات أربع؟ ده كلام النووي. قال: لأنه إن أخذت الثلاث فقط استمتعت بالثلاث المنحة الأساسية، إن أخذت سبعا سقط بالثلاث لأنها استمتعت بالسبع، استمتعت بالسبع وبالتالي يسقط حقها في الثلاث. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إليه
كلام لابن حجر مهم يعني.
نعم،
قال: وفي رواية له: أن إن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث. وحكى الشيخ أبو إسحاق في المهذب وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة، والذي قطع به الأكثر إن اختار السبع قضاها كلها، وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. ثم قال تنبيه:
نعم، يعني هذا الأقر هو ده اللي يوافق ظاهر النص يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.